إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل الكلام في يعني حديث حادثة الإفك، وقلنا فيه فوائد كثيرة جدا عظيمة، وليتنا يعني نحفظ هذه الفوائد ونتأدب بأدب الصحابة خلقهم جم. يعني شوفي صفوان ابن المعطل لما بين أنه لما رأى عائشة رضي الله عنها وقد رأها قبل الحجاب كان ممكن يديها باسمها، كان ممكن يحركها كده هي مثلا بأي حاجة يقزم، أبدا كل اللي فعل أنه هو استرجع وعلى صوته بالاسترجاع عشان تصحى على استرجاعه، ده الأدب، ما كلمها بكلمة ولا الشيء ولا تصرف أي تصرف. قديه يعني كان عندهم الخلق الجم، ولما لا يعني تربية النبوة تربية النبي صلى الله عليه وسلم، فده كان حال الصحابة. إزاي المرأة كانت حية، وإزاي كان النساء عندهم حياء عالي جدا. والحياء يا جماعة مش مسألة فيها استحباب، الحياء ده من الإيمان، وشعبة من شعب الإيمان كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث شعب الإيمان، إنه الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء شعبة من الإيمان، يعني المرأة اللي ما عندهاش حياء خالص وانعدم حيائها دي تعرف ان انعدم ايمانها، دي على خطر عظيم مش شطارة. يعني البنات دلوقتي يا حبايبي اللي ضحكوا عليهم وخلوهم يتشبهوا بالغرب ويفعلوا افعال الغرب وتقلد المرأة غير مسلمة في لبسها وفي تبجحها مع الرجال وانها تمشي معاه وان عادي تتعامل مع الرجال كده وتلبس لبس غريب وده ضحكوا على البنات المسلمين وفهموا ان دي حضارة وتطور وان ده رقي. طبعا كل الكلام ده يعني ودخلوهم في ضلال ودخلوهم في نفق مظلم، لانه خرجت المراه من حيائها. الحياء اصلا ده صفه للمراه، يعني صفه للمراه الجميله، ودي مش في زماننا ولا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، في شريعه نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعتنا، لا، الحياء ده خلق من اخلاق ال يعني هذول ايه الفطره، فطره المراه انها تكون حيه. شوف ابنتي شعيب، عارفين القصه لما موسى عليه السلام، عارفين القصه لما خرج وهربان من فرعون إلى آخر الكلام، وصل لمكان فيه ماء اسمه مدين، وجد أمة ناس كتيرة، مجموعة طائفة من الناس واقفين عايزين يسقوا للأغنام بتاعتهم، يعني كل واحد معاه قطيع من الغنم عايز يجيب له مية، ففي أبيار بير بياخدوا منه المية، فلا ناس كتير جدا. وبعدين امرأتان بعيد واقفين كده ومش عايزين يدخلوا يقتحموا في وسط الرجال، فلقاهم من بعيد وبيبعدوا غنمهم ليه؟ عشان ما يروحوش في وسط الرجال، مش شريعة محمد اهو صلى الله عليه وسلم. وبعدين فسألهم ايه المشكلة، ايه اللي عندكم؟ ردوا علي رد منتهى الحياة، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبعدين ثم ذكروا العذر، وابونا شيخ كبير، يعني احنا مش هنخرج ناخد وندخل في الرجال مستني لما يخلصوا عشان احنا ناخد المية. وبعدين قدموا العذر، ممكن حد يقولك ايه، طب لما انت مش عايز تحتكي برجال يعني ومؤدبين كده وعندكم حياء وزي الفل، طب خرجت من بيتك ليه اصلا واخده الغنم في وسط الرجاله، طب تقعدي في بيتك لما انت مش عايز تزحميهم، ممكن يقول كده او ياتي على ذهن موسى عليه السلام كده. على طول قدموا العذر، وابونا شيخ كبير، يعني خرجنا من بيتنا عشان نسقي مع الرجال ان ابونا شيخ كبير، قدموا العذر، لان الاصل ان المراه بتبقى في بيتها وبتخرج لضرورة، ولو خرجت لضرورة ما تحتكش بالرجال. طب لو فرض ان هي احتكت بالرجال يبقى بأدب، يعني هو حصل دلوقتي اختلاط، هما موجودين في نفس المكان فيه الرجال، حصل الاختلاط اهو، يبقى بأدب، بأدب استنت الرجال بعيد واقفين عند البير اللي بيسقوا منه او بيجيبوا منه مية، وهم واقفين واخدين جنب بعيد، وكل ما الغنم يروح يبعدوا الغنم عشان ما يروحوش عند الرجال، يبقى الضرورة اضطرتهم ان هي تخرج من بيتها تشتغل، والضرورة اضطرتها ان هي تشتغل ويبقى في الشغل رجال، يبقى بالادب، يبقى بالادب، واحاول اخد جنب واحاول ما احتكش واحاول، لان الاصل ان انا ما اخرجش. لكن واحده فقيره، واحده زوجها مات، ضرورة اضطرتها أنها تخرج للعمل، يبقى بأداب المرأة المسلمة بحياء وحشمة، وأبعد ما استطعت عن أن أنا أكلم حد معايا بحيث أن أنا أبعد عن الاختلاط. ده في زمن موسى عليه السلام. ليه؟ لأن الحياء خلق فطري في المرأة. المرأة اللي ذهب حياءها ذهب إيمانها يا جماعة. والله مش عايزين بس يأثر علينا أفكار الغرب وداع دماغنا، وكل ما نتكلم في مسائل زي دي أو حد يقولها الرد بقى أو الرد الشيطاني أو كيد الشيطان أو العلمانية أو الماسونية، حطي بقى تحتها 100,000 حاجة. لا 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 لا، ده تشدد، كلام ده زمان، انتوا عايزين ترجعونا بقى لشريعة موسى وشريعة من كام ألف سنة؟ دنيا اتطورت دلوقتي والست بتسوق طيارة وبتطلع الفضاء لا 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 لا، انتوا كده هتجيبونا الورا. لا والله، عمري شرع ربنا ما يجيبنا الورا، والكلام ده خطير جدا، ما ينفعش تقوليه كطالبة علم. ممكن حد من العام لسه مش عارف ربنا يهدي الجميع، لكن انت كطالبة علم اياك تقولي الكلمتين دول. ليه؟ لان يشرع علينا دين الله جل جلاله وتقدست اسماءه. يعلم الله سبحانه وتعالى ان الحياء فطرة في المرأة، وان المرأة ينصلح حالها بالحياء في كل وقت وكل حين وفي كل زمان وفي كل مكان الى ان تقوم الساعة. لما انا اقول الشرع ده كان زمان والكلام ده في ايام موسى بقى عليه السلام والبنات ما يخرجوش وتقعد في بيت، ده كان زمان. دي الشعارات اللي عملوها مدرسه الحداثه، وهكرر تاني ارجع لدروس الماسونيه عشان يفهموا المراه انه حقها، ويعني لا تاخد وضعها وتاخد حقها انها تزاحم الرجال في كل شيء. عايزين يلغوا شريعه ملك الملوك ويشرعوا للناس من عندهم من دماغهم وعقولهم. فيعني الفساد لا يعلم الا الله. لا، ربي اللي شرع الشريعة، ربي سبحانه وتعالى اللي جعل لنا هذه الشريعة وأراد هذا الشرع، وهو اللي شرع لنا الدين، جعل لنا دين معين. ما ينفعش إن أنا أحيد عنه وأقول أصل كان زمان دلوقتي الله. يعني السؤال بس عشان تاني بكرر كلمة كان زمان دي خطيرة، لأن كده بنتهم الشرع إنه لا يصلح، وبنتهم الله جل جلاله بقى الاتهام موجه على طول لملك الملوك إنه شرع للناس الشريعة ما تنفعهمش في كل وقت. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا شريعة وأنزل لنا قرآن وأنزل وأرسل لنا الرسول يقول لنا كلام ما ينفعش مع كل الناس وما ينفعش في كل وقت. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده واللي جي بيه والقرآن واللي في السنة ده كان وقتها، لكن لما الدنيا اتطورت ما ينفعش. ده كلام العلمانيين وغير المسلمين ومدرسة الحداثة اللي عايزة تزهم بالدين جملة وتفصيل، لكن المسلمين لا. ربي أعلم والله يعلم أنتم لا تعلمون. لما شرع للعباد هذا الشرع يعلم انه يصلح الى ان تقوم الساعة، مش ان المرأة لما تطلع القمر. عارفة لو طلعنا كلنا عشنا في القمر، يعني هاب ان اخترعوا حاجة خلت البشر ينتقلوا من الكرة الارضية يعيشوا في القمر، خلاص لو اخترعوا حاجة تخلينا كلنا نعيش في القمر برضو شرع ربنا هيصلحنا. ده يقين وعقيدة ما ينفعش تتغير. يعني دي عقيدة لازم تبقى في دماغك ثابتة راسخة. اكتر من ايه مش عارف اقولك، اكتر من ايه ايه ممكن يكون عندك عقيده فيه ما تتزحزحش؟ رؤيه الشمس، رؤيه السماء، اي حاجه كده مليون المئه عندك ثقه فيها، كذلك شرع ربنا. شرع ربنا سبحانه وتعالى ينفعنا في اي وقت وفي اي مكان. لو طلعنا القمر شرع ربنا ينفعنا، لو عشنا على الارض شرع ربنا ينفعنا، لو الدنيا بقى من عمرها مليون سنه والناس تطورت بحيث انه يخلي البني ادم يطير بجناحين برضه شرع ربنا ينفعنا، لان شرع دين الله جل جلاله العليم الخبير الحكيم اللي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا، وان هذا الدين يصلح الى ان تقوم الساعه. ما شرعش الدين وقت معين، لان لو شرع الدين لزمان معين او وقت معين كان بين لنا ده في القران او في السنه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ابدا ولا قال ان الدين ده يصلح لوقت معين، ولا ربنا سبحانه وتعالى في ايه واحده في القران بين ان الدين ده او الشريعه دي تصلح لوقت معين. لكن ده كما قلت ده كلام اعداء الدين على اختلاف طوائفهم واختلاف افكارهم واختلاف مداخلهم الشيطانية واختلاف حاجات كتير، فنحذر. فهذه الحياء خلق جم، خلق المرأة الحيية الجميلة اللي هي تتعامل مع رجال في أضيق الحدود وبدون ما تفتح معهم، لأن الفتن رهيبة. وطبعا عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور المعروف اللي كلنا ربما نحفظه أو سمعنا عنه، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، ما تركت. يعني شوفي بقى الفتن، فتنة المال وفتنة الجمال وفتنة مش عارف الاختراعات وفتنة الايه وفتنة كل دي فتن، والراجل اللي بيدخل يتعذب في السجون فتنة ويتفتن في ممكن يتفتن ويرجع في دينه، واللي مش عارف الفلوس فتنة وتخلي الراجل يبيع دينه عشان الفلوس، دي فتن. عندنا فتن كتير، بس النبي صلى الله عليه وسلم نبيك بقى بيقول لك، الرسول بيقول لك انه ما تركش اي حاجه اضر على الرجال من النساء. شوف المال ده اللي الناس بتموت نفسها عليه ويسرق ويتاجر في المخدرات ومش عارف ايه ياخد رشوه في التشجير ده المال قدام فلوس وعايز فلوس وكل حاجه بفلوس، عايز يجيب موبايلات وعايز يركب العربيات وعايز يعيش. طيب الفتنه كبيره بتاعت الفلوس بيعرض عليه مال حرام، بس لسه فتنه المراه عليه اشد من فتنه المال، مع ان الناس فاكره العكس تقول لك الله لا ده الرجاله دلوقتي بتجري حوالين نفسها عشان يلحق يشتغل طول يوم عشان يجيب فلوس عشان يعيش ولاده على مستوى معين. لا ده الفتن كتيره بتعرض عليه رشوه بتعرض عليه ربا. صح المال فتنه ما قلناش حاجه، بس الرسول بيقول لك ان فتنه المراه على الرجل اشد اشد. بس يمكن احنا عشان نساق في بعض مش حاسينها، يعني مش عارفه اقول لك ايه. اما تشوفي بنت جميله ماشيه في الشارع او دلوعه او حلوه او لطيفه، حلو لطيف، هل انت شهوتك هتتحرك؟ لا، لان امراه زيك. لكن مين شهوته تتحرك؟ الرجل. فمهما اقول لك احساس الرجل ايه انا وانت مش هنحسه، عشان كده نقول سمعنا واطعنا، نسلم الامر لربنا، نسلم لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ما تدخلش عقولنا في الموضوع، ما ندخلش عقولنا في الموضوع. ان مهما اقول لك فتنه رايك مش هتحسيها، دي امراه زيك انت مش هتشتهيها، فانت مش شايفه في مشكله انها تضحك ولا تهزر ولا تلبس لبس مش حشم، او يعني انت مش شايفه مشكله، لكن هيحسها الرجل. انا عايز اقول مفيش حاجه اسمها انه ده كان زمان، انا عايز الغي دي من قاموس حياتي، لان مش كلام المسلمين المؤمنين، ده كلام العلمانيين واعداء الدين، ابعدي عنه، انقي بنفسك عن هذا المستنقع يعني مش عايز اقول لفظ صعب صعب، مستنقع كله قذرات كله قذرات، لان عايز يشوه الدين ويشوه الشريعه ويبين لنا الدين ده كان زمان، ابعدي عن ده. دي ابنتي شعيب ودي حالهم كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل وقت وفي كل حين كان المراه عندها حياء، حتى في الايام زمان في الجاهليه كان عندهم حياء. فان المراه يعني حياءها يذهب وان هي كده تبقى ما عندهاش حياء، دي مشكله. مشكله ليه؟ لان هي في الوقت ده كده وقعت في مشكله كبيره. هي المشكله الكبيره انها خرجت عن فطره، الفطره ربنا فطرها عليها، فطره الحياء. فصفوان المعطل لما شاف عائشه رضي الله عنها بهذا الوضع استرجع كما قلت وعلى صوته بالاسترجاع عشان يعني انها تنزل وتصحى على صوته، بالفعل كما قالت عائشه والله ما تكلمنا بكلمه ولا سمعت منه كلمه غير استرجاعي، وهو حتى اناح راحلته فوطئ على يدها فقمت اليها فركبتها فانطلق يقود بي الراحله حتى اتينا الجيش مغرين في نحر الظهيره وهم نزول الى اخر الحديث. انا اقف عند الحته دي، مساله انه ما كلمهاش، وانه صفوان بن عطل من شده ادبه ويعني التربيه الجامه العاليه لم يتكلم مع عائشه اطلاقا، وما عرفهاش الا لانها كانت لما راحت في النوم وشها انكشف وكان شفها قبل الحجاب، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم منتقبات والمرأة كانت منتقبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عايز أقول بقى يعني طب نقف هنا وقفة شوية على مسألة النقاب اللي عاملة إشكالية عند الناس. هو النقاب، هو النقاب يعني فرض ولا إيه؟ يعني هو النقاب إيه وضع النقاب؟ عشان بتكلم كتير عن النقاب، مسألة بقى عاملة قلق للناس وكلام كتير ولغط كتير ودوشه كتير، بهدوء وبالراحه ويعني كده باسلوب علمي جميل رصين نوصل للحق. ابتداء لابد ان نعلم كلنا كطالبات علم بقى، مش حد من العامل ولسه مش فاهم الدنيا ازاي متلخبطه، فضل الله علينا ان احنا بقينا طالبات علم وماشيين ونفهم بقى. اول حاجه لازم تعرفيها ان العلماء من السلف والخلف ائمه الفقه والحديث لهم قولان مشهوران في مسألة النقاب، ما فيش تالت. يعني جميع العلماء من لدن الصحابة، من أول الصحابة لغاية يومنا هذا، العلماء الربانيين اللي بيعتقوا الله، أنا بتكلم على دول اللي بيعتقوا الله سبحانه وتعالى، مش بتكلم يعني على بقى اللي بعدينه بثمن قليل، أنا بتكلم على علماء الأمة، العلماء الربانيين اللي شهد العالم لهم، العلماء اللي قبلهم بالعلم والفضل من أول الصحابة واللي بعد الصحابة واللي بعد الصحابة إلى يومنا هذا، لهم قولان في النقاب ما فيش تالت. فريق قال انه واجب، يعني يجب على المرأة تغطية وجهها، وفريق قال ان هو مستحب. ما فيش حد قال ان بدعة ولا ان كله مش موجود ودي حاجة كانت مش عارفة في الجهل، كلام باطل من كل وجه من كل وجه. فدي اول نقطة عايز اتكلم فيها مسألة النقاب، ان العلماء لهم قولان، فريق قال انه واجب، ده فريق كبير جدا
وأصحاب هذا القول لهم حجة قوية جداً أذكرها. وفريق تاني قال لا، النقاب مستحب ولهم حجة برضه هنذكرها ونرد على حجتهم. لكن أنا أقول إنه بدعة، لا ده لم يكن به أحد أهل العلم قط من 1400 سنة، أكثر من 1400 سنة من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما فردت يعني فريضة الحجاب، لم يقل أحد من أهل العلم إنه بدعة. لكن ما بين الوجوب وبين الاستحباب، أغطي وشي فرد واجب أبقى أقسمه لو كشفت وشي، ولا مستحب يستحب أن أغطيه، ده كأقوال العلماء. طيب أنا عندي القول الأول بقى، هنتكلم على قول العلماء، مش دعوة بأصحاب الأهواء ولا اللي هم يعني ما نش دعوة بهم، خلينا في كلام العلماء. الفريق الأول اللي قال النقاب فرد دول له حجة كبيرة جدا لازم تعرفيها، وتعرفي ليه قالوا فرد وحجتهم في المسألة. ايه الحجة في المسألة؟ اولا تفسير آية الحجاب اللي هي في سورة الأحزاب، الآية المشهورة اللي المفروض كلنا نحفظها، آية 59 سورة الحجاب، يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. خلاص دي أول حجة لهم. ليه؟ قالوا لأن الجلباب غطاء واسع كبير يغطي جسد المرأة كله، لأن دي جلباب لغة في اللغة. طب وإيه كمان؟ اللغة نجمع معاها وينضم إليها ونردف إليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة عورة كلها عورة، والحديث صحيح ما فيهوش خلاف من أهل العلم، فالمرأة كلها عورة إذا خرجت استشفى الشيطان، هذا الحديث. فأنا عايز أقول أن ده قولهم. طب مين اللي قال الكلام ده؟ يعني مين قال إن أنا يجب إن أنا أغطي وجهي؟ أنا مثلا ومتميم والعلماء بتوع دول ناس متشددة، ناس متنطعة، ناس متزمتة، مين اللي قال عشان أمشي وراه؟ أول واحد قال حبر الأمة وترجمان القرآن، خلاص، ابن عباس رضي الله عنه الصحابي الجليل، تربية رسول الله اللي تربى في بيت النبوة، ابن عم رسول الله اللي قال الله دعانا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، دعانه فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوة النبي. وكان ابن عباس من أكبر علماء الصحابة، من أكبر علماء الصحابة ابن عباس، وسمي ترجمان القرآن أو ترجمان القرآن. ابن مسعود من علماء الصحابة رضي الله عنه، أئمة التفسير كتير بقى من الصحابة. طب تعالي على أئمة التفسير، إمام المفسرين وشيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري، القرطبي معلوم من هو القرطبي، الإمام البغوي صاحب التفسير المشهور، ابن الجوزي، ده كل دول من السلف. تعاني من المعاصرين الإمام السعدي رحمه الله، الإمام الشنقيطي، وغيرهم كتير، بس مش هقعد أضيع بقى وقت كتير في إن أنا أقول مين الآية. طب كمان مين الفقهاء؟ ده بالنسبة لأهل التفسير والصحابة، يبقى دول جبت لك مجموعة من الصحابة. طيب المفسرين أشهر أئمة التفسير في السلف والخلف أقروا بوجوب النقاب. طب مين كمان؟ الإمام أحمد بن حنبل، ومين؟ والإمام مالك، الاثنين من أصحاب المذاهب. بس كده؟ لا، طائفة من الشافعية كبيرة، طائفة من الشافعية كبيرة قالوا إن النقاب واجب، طائفة من الحنفية كبيرة قالوا إن النقاب واجب، أيضا شيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، وجمع غفير لو هقعد عدة أجيب، بس أنا بجيب لك إيه يعني إيه؟ يعني اللي هم مشهورين قوي بالعلم والفضل واللهم يعني كده حاجة كبيرة عند الناس، وإلا لو هقعد عد مش هنخلص، مش هنخلص. ده الأول. القول الثاني قالوا لأ، فريق من العلماء قال النقاب مستحب. طب حجتهم ايه؟ فسروا آية الحجاب بانه اللي هي قول الله تعالى الا ما ظهر منها، قال يبقى ظهر منها الوجه والكفين، زاد احاديث ضعيفه هنبين ضعفها، حديث ضعيف ده ظاهر مذهب الشافعي وظاهر مذهب ابي حنيفه وابن حزم. ليه قالوا ان النقاب مستحب الثلاثه دول، الشافعي وابو حنيفه وابن حزم؟ ايه السبب؟ السبب ان هم هنجيب دلوقتي السبب وهرد على اللي استندوا اليه، أو العلماء هيردوا، هجيب رد العلماء على ما استندوا. فده القولين المشهوران عن أهل العلم. تعالي كده نشوف الأول الناس، الفريق الأول اللي قال النقاب واجب، قلنا أول حاجة حجته الآية، يا النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عنا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، الآية في سورة الأحزاب. تعالي بقى إمام المفسرين أبو جعفر الطبري، ابن جرير الطبري، أبو جعفر قال يقول تعالى ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يا النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، الآية لا تشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجة فيكشفن شعورهن وجوهن ووجوهن، فيكشفن شعورهن وجوهن ولكن يدنين عنا من جبهن إلى آخر الكلام. ففسر آية قال ما يتشبهوش بأهل الجاهلية لا تكشف شعرها وتكشف وجهها. طبعا أهل الجاهلية طبعا عرفنا ممكن يكشف شعرهم، كانت يعني بتبقى مغطية جزء من شعرهم بين الضفاير كده، ده كده يعني أقصى حاجة مع طبعا لبس الواسع، لا كان فيه باديهات ولا كان فيه لبس ضيق ولا كان فيه، هو كان لبسهم واسع طبيعي يعني، ومع ذلك ده كان يعتبر تبرج. روي عن ابن عباس طبعا يعني، لكن الأثر الصحيح المرأة إذا خرجت من بيتها قد يوجها فوق رأسها، الأثر ضعيف لكن ابن عباس ورد عنه أنه قال تقطير الجمار. ابن كثير أقر في تفسيره على وجوه النقاب. يحيى بن سلام القوران، أنا هقعد عندي كتير، البغوي، كل دول طبعا ده مبحث كبير أنا جايباه في الفقه الميسر كتابي في الجزء الرابع في كتاب اللباس والزينة، عايز ترجعي له استفادة وتقرأي فيه باستفادة وتعرف الأدلة، لكن أنا بحاول أقول لك الناس دي كان حجتهم إيه. خلاص، فذلك أنهم يعرفني في الأيضين اللي كانوا الإماء مش فرقة معاهم، مش فرقة معاهم واحد يعكسها واحد يبصلها واحد يعرفها، لكن الحرة تقبل الرجل يبص على جسد ترضاش حب شيء أغلى من كده. شوف ذلك أن يعرفنا فلا يؤذين، ليه لأنه الحرة جسدها غالي عليها، الحرة جسدها غالي عليها، المرأة الحرة ما تحبش حد يبص عليها ولا يشتهيها ولا يعرف مفاتنها ولا يعرف حاجتها، هي حرة. فهم قصدي؟ الأمة ما كانش عندها الفكر ده، مش فرقة معاها، عايزة حد يبص لها ولا يعكسها تفرح بنفسها. فهمة؟ يعني كل إنسان كان غالي وكده بنت أصول ومتربية صح، لا هي شايفة أنها حاجة غالية، مش سلعة رخيصة ولا حاجة رخيصة يعرضوها شوية في الإعلانات. ووصلوا المرأة بمستوى محط جدا جدا، بيستخدموها سلعة يجيبوا بيها فلوس، تدخل تعمل إعلان وتغني شوية وترقصوا شوية في الإعلان وحطوا إعلانات صورها في الشارع، خلوها حاجة رخيصة، هي فاكرة أنهم يعزوا المرأة، والله أزلوها غاية الإذلال، يعريها ويعري شعرها ويعري جسمها وترقصه وتتنطط له عشان يبيع السلعة بتاعته على حساب جسد المرأة. دي المرأة اللي هم ادعوا ان هم بيعزوا المرأة وان هم دعاة الحرية وان الست كانت مزومة في الإسلام، ده اللي عملوه في المرأة المسلمة. وللأسف النساء كتير شربوا الطعم وبلعوا الطعم، بلعوا الطعم اللي اتحطوا لهم، وتصورت ان هي يعني انا حر اطلع من الإعلان واصور بتاع فلوس. انت عارفة بتعمل ايه؟ نفسي اقول للبخارجة تعالى، انت عارفة بتعمل ايه؟ انت عارفة بتعمل ايه؟ ده زي سوق الجواري اللي كانوا بيعملوه، اللي كان يجيب زمان الجاري عشان يبيعها يلبسها ويحط لها الاكسسوارات واللبس والذهب ويحط لها مكياج وتفضل تلف في جسمها كده وتتنطط شويه كده وترقص شويه كده، فيجي راجل يشوفها فيشتريها، زي سوق الجواري. انت عارفه عملتي في نفسك ايه؟ لو تعرف اللي بتعمل اعلانات هي بتعرف نفسها ايه؟ تبيع نفسك برخيص، برخيص جدا، انت اغلى منه تعملي ده. لكن الفهم بقى لما يحصل لخبطه ونبعد عن اوامر الله. ارجع تاني اقول ده أقوال أهل العلم في مسألة النقاب، إن هو طبعا يعني على الوجوب. طبعا عندك العلامة السعدي، الإمام العز بن عبد السلام، القرطبي، الشنقيطي، أقعد عد قد كذا. طيب ده أول دليل، أول دليل هو اللي احنا قلناه الآية في سورة الأحزاب. طب الدليل الثاني اللي قال النقاب واجب، قول الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. خلاص، القرطبي يقول في هذه الآية دليل أن الله تعالى أذن في مسائلتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، عايز يسأل المرأة يسألها، يستفتيها في مسألة يستفتيها، يسألها في مسألة عن مية ماشي مفيش مشكلة. خلاص، لكن من وراء حجاب، فقال لك أهو من وراء حجاب. ليه؟ لأنه ما تضمنت أصول الشريعة من المرأة كلها عورة. خلاص، الشنقيطي بيقول كلام جميل، بيقول اعلم ان مع دلاله القران على احتجاب المراه عن الرجال الاجانب قد دلت على ذلك ايضا احاديث نبويه، فمن ذلك ما اخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عقبه بن الجهني فيها اياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الانصار حديث الله مره فاتت او كم مره يا رسول الله افرايت الحمول؟ قال الحمول مات. حديث صحيح صريح جدا في تحذير الدخول على النساء، حتى الحمل هو قريب الزوج قال الموت، يعني اكبر مصيبه تيجي من ناحيته، وشرحنا الحديث. فبين حديث صحيح نبوي إياكم والدخول على النساء مع قول الله تعالى فاسألهن من وراء حجاب، ده عام في كل النساء. ليه تقولوا ان النقاب خاص بزوجات النبي؟ هيقول لك لا احنا متفقين، اجمعت الامه على ان زوجات النبي كانوا منتقبات بما فيهم اللي قالوا النقاب مستحب. الشافعي وهي وابو حنيفه قالوا النقاب مستحب جميل، بس هم نفسهم يعرفوا قالوا انه زوجات النبي كانوا منتقبات. طب ليه كانوا منتقبات فرض عليهم النقاب؟ طب ما هو الصيغه في حاجه واحده، يا ايها النبي ها كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. طب ليه نخرج السؤال بقى، ليه اخرج نساء المؤمنين؟ يعني انت فاهم السياق، يا ايها النبي كل ازواجك طيب وبناتك طيب ونساء المؤمنين، يعني امر النبي ان يامر ويقول لزوجاته وبناته ونساء المؤمنين، مش وا 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 وعطف تفيد التشريك في الحكم؟ ايه اللي يخلينا نخرج نساء المؤمنين من الموضوع؟ يعني قلنا لا زوجات النبي كلهم منتقبات وكذلك بناته، طيب اشمعنا بقى قلنا كل ازواجك وبناتك ومشينا عليهم النقاب ونساء المؤمنين؟ اشمعنى ايه اللي خرجنا؟ عشان نخرج نساء المؤمنين واستثناهم من ايه؟ طب تكون عندي دليل. انا ما عنديش دليل، وده اللي محتاج بيه الفريق الاول. تعطوني طب ما الفريق الثاني الشافعي وابو حنيفه خرجوهم ليه من السياق؟ خرجوهم من السياق بحديث ضعيف. هاجي معاك دلوقتي. هتقولي طب لو الامر كذلك والشافعي يعني مش عارف اللغه مش عارف السياق، وابو حنيفه مش عارف سياق الايه ومش عارف اللغه، طب ما ابو حنيفه وشافعي دول ائمه، دول اثنين ائمه كبار جدا. جدا ابو حنيفه ده سماء في الفقه والشافعي. طيب امال ليه خرجوا بقى نساء المؤمنين من ايه؟ هم مش عارفين ايه يعني؟ هم قارينها وحافظينها. انا هقول لك خرجوه بايه؟ خرجوا نساء، قال لك الايه النقاب كان على زوجات النبي وبناته، لكن نساء المؤمنين لا، خرجوهم من وسط الايه. ليه خرجوهم؟ بحديث ضعيف هجيبه ما هيجي معاك باتفاق اهل المعرفه بالحديث، وهجيب لك دلوقتي الدليل. الدليل الثاني قلنا ان هو لو اذا سالتمونا متاعا فاسالونا من وراء حجاب الالات. طب الدليل الثالث، الدليل الثالث عند العلماء لو جابوا النقاب قالوا انه قالوا اجمع العلماء حتى اللي هم قالوا النقاب مستحب زي الشافعي وابو حنيفه، قال لك لو في فتنه المراه تغطي وجهها. واعتقد ان احنا في زمان الفتن. طبعا في اقوال علماء كتير انا مش هطير نفس واقوال العلماء، وهروح لك على الفريق، بس قبل ما اروح للفريق الثاني هقول لك بقى الاحاديث من السنه. عندك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنه الترمذي وغيره، صحيح الشيخ الالباني في رواية الغليل، المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. وعن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات لما انزل الله وليضربن بخمورهن على جبين شققنا مروتهن فاختمرنا بها. فاختمرنا الحافظ ابن حجر، لان حديث البخاري موقوف على عائشه يعني كان هو في الحديث في البخاري. الحافظ ابن حجر بيقول ايه في الحديث ده؟ ها يقول فاختمرنا اي غطينا وجوههن، غطت وجهها، ده معنى اختمرنا. عائشه بتقول رحم الله نساء المهاجرات. نساء المهاجرات بتدعي لهم ليه عائشه؟ بتقول لك اول ما سمع قول الله جل وفي علاه في سوره النور وليضربن بخمورهن على جبهن، ها قال لك راحوا مغطين قطعوا المروت بتاعتهم، المروت اللي هي الكساء العبايه اللي قطعتها شقتها عشان تغطي وجهها بيها، فلما تمشي الشارع تغطي وجهها. الحديث في البخاري، واللي شرح البخاري الحافظ ابن حجر بيقول يعني كانت بتغطي وشها لما سمعت هذا عائشه بتدعي لهم عشان عملوا كده. نساء مين؟ نساء المهاجرات. دعت له. ففي طبعا أدلة، وطبعا عندنا حديث صفوان بن معطل اللي قلنا دلوقتي لما شافها وعلى طول قال اتغطت وجهها بجلوها، تقول دي نساء النبي وزوجات النبي. طب هنا نساء مهاجرات، ما كانوش زوجات النبي ولا حاجه، عشان بقول لك النقاب ده كان لزوجات النبي. لا عائشه دعت لنساء مهاجرات، نساء المؤمنين يعني. جميل؟ طيب الناس بقى اللي قالوا طب الفريق الثاني برضه عشان ما في انصاف لازم نذكر دول ودول. الفريق الثاني اللي قال وجه المرأة مش عورة ويمكن ان هي تكشف وجهها، ايه الحجة؟ باستثناء الوجه والكفين. قالوا ولا يودين زينتهن الا ما ظهر منها. قالوا ما ظهر منها الوجه والكفين، فسروا ما ظهر منها بالوجه والكفين. ادي اول تفسير. العلامة الشنقيطي بيرد على الكلام ده كلام رائع، بيقول ايه؟ الزينة المراد بالزينة الوجه والكفين مثلا توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول. قال لك اللي قالوا الا ما ظهر منها اللي هو الوجه والكفين قرينه في الايه تدل التفسير ده خطا. قال لك الا ما ظهر منها، فسروا اللي ظهر منها قالوا الوجه والكفين، التفسير غلط. ليه غلط؟ قال لك لان الزينه في لغه العرب ما تتزين به المراه مما هو خارج عن اصل خلقتها كالحلي والحاجات والمكياجات والحاجات دي كلها. طبعا هو قال كالحلي والحلل، ما قالش المكياج، انا بقول لك يعني. فالألكى الحلي يعني عايز يقول إلى ما ظهر منها دي الزينة الصناعية مش اللي ربنا خلقها. يعني ما ينفعش يقول على وجهي وكفية زينة، ما ينفعش. أمال الزينة دي؟ قالك الزينة دي حاجات اللي المرأة بتضيفها نفسها، الحلي والحلل والحاجات اللي هي الحلة هي اللبس يعني، اللي هي الحلة اللي هي الكساء، والحلي المعروف اللي هي الذهب والفضة والكلام ده، هي دي اللي قال عليها زينة، أو مثلا مكياجات كل دي قال عليها زينة. أما الوجه والكفين قالك لغة ما يتقالش عليهم زينة. دي أول رد من الشنقيطي إمام الشنقيطي رحمه الله. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة مخالف ليه؟ لكلام العرب ولغة العرب، ما ينفعش أفسر خلاف لغة العرب. فدي أول حاجة. طيب الدليل الثاني، الدليل الثاني حديث خالد ابن دريك عن عائشة رضي الله عنها قالت أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله وقال يا أسماء من المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هو ده العمدة عند الناس اللي قالوا تكشف المرأة وجهها والنقاب مستحب ومش فرض. ده العمدة في المسألة عند الشافعي وعند أبو حنيفة اللي قالوا النقاب ليس فرض وابن حزم. طيب أول حاجة كده ألف في عندنا في مصطلح الحديث وتقديم إن عدم اتصال السند يدل على ضعف الحديث. خالد بن دريك يقول عن عائشة لم يدرك عائشة قط. اللي روى الحديث أبو داود، أبو داود نفسه، أبو داود نفسه خلي بالك اللي روى الحديث بيقول إيه؟ بصي بقى الجواب بقى. قال أبو داود اللي هو بيروي الحديث هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. يبقى اللي روى الحديث مين؟ أبو داود. اللي بيروي بيقول لك أنا صاحب الحديث، هو أنا المحدث أبو داود الإمام العلم صاحب المسند المعروف. طبعا يقول لك رواه أبو داود أقرب أبو داود، مش محتاج يعني من أصحاب الكتب الستة. فقال رواه بين خالد بن دريك. خالد بن دريك ده لم يدرك عائشة أصلا، يبقى سمع منها إزاي؟ ما سمعش منها. فده يقال في علم المصطلح حديث مرسل. مرسل يعني إيه؟ في انقطاع في السند، يعني في حد بين خالد بن دريك وبين عائشة، في ناس تانية أسمعه، يبقى أنت سمعت منين؟ قال المنذري برضه أئمة المنذري في إسناد، في إسنادي سعيد ابن بشير أو عبد الرحمن النصري تزيل المومي يعني نزيل دمشق مولى بني النص إلى آخره، تكلم في غير عن أهل العلم. طب هذا الحديث ضعيف لأمور. أول حاجة اللي أشار إليه أبو داود إن هو إيه؟ إن خالد بن دريك لم يدرك عائشة فالسند منقطع. قتادة مدلس وقد عنع، ما ينفعش. سعيد ابن بشير ضعيف وخاصة في قتادة. الوليد هو ابن مسلم مدلس وقد عنع، فضلا عن هذا كله فإن هذا محتمل أن يكون قبل الحجاب أو بعده فلا حجة فيه. ده بعض الأمور اللي قال بها أهل العلم. يبقى الحديث ضعيف لعدة أمور اللي احنا ذكرناها. في كمان دليل قوي قوي قالك إيش أدراكي من الموقف ده؟ هب إن الحديث صحيح. إيش أدراكي إن أسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الحجاب ولا بعد الحجاب ولا بعد فروض النقاب؟ لكن طبعا أنا مش أقول ده، أنا عايز أقول إنه أسماء بنت أبي بكر. طب بالله عليك، طب احنا قلنا ده لا النقل وضعف الحديث عند المحدثين وأهل المعرفة بالحديث كلهم، طبعا كل العلماء الحديث ضعف الحديث. طيب السؤال، انت ممكن تعدي بقى بالعقل كده، انا اتصور ان واحدة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبص لها كده بعينيه ويركز معاها، تصور النبي صلى الله عليه وسلم هيبص على واحدة لغاية لما يعرف ان هي لابسة لبس خفيف ولا لبس تقيل؟ هل يعقل الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيبص على مرأة ويجيبها من فوق لتحت ويعرف لبسها خفيف ولا تقيل فيقول لا لا المرأة اذا بلغت ما ينفعش الا ده؟ كلام حتى بالعقل لا يقبل، فضلا عن النقل اللي احنا جبنا أدلة العلماء المحدثين اللي ضعف الحديث. طب ايه حجة الناس كمان بعد الناس اللي قالوا لا ده الحديث ده المرأة نقاب مستحب مش واجب؟ حديث ابن عباس قال انه كان الفضل رضيف، الفضل ابن عباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني، فجاءت امرأة من خسعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، قالت إن يا باب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا فلم يثبت على الراحلة أفحج عنه؟ قال نعم. قال لك المعلومة القصة دي كانت حجة الوداع، وحجة الوداع دي يعني كان فيها الحج ده كان خلاص يعني التشريع معظم من الشريعة نزلت، والمرأة هي كانت جميلة وراحت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وهي بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبص لها، والنبي يبعد إيده كده يزق وشه كده ناحية تانية. عارفة أنت واحد يبص كده دافعه بوجهه عشان ما يبصش على المرأة، إنها كانت جميلة. قال لك أهو يبقى كشف وجهها في الحج يبقى معناها إيه؟ معناها إن النقاب مستحب مش واجب. طبعا القصة دي كانت في حجة الوداع، فكان في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم إن المرأة يجوز أن تكشف وجهها في الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المرأة أو لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس الكفازين. ده رخصة إن المرأة في الحج ممكن تكشف وجهها، ده مش حجة أبدا ولا دليل على إن النقاب مش واجب. فده رخصة إن المرأة تكشف وجهها في الحج، ده مش دليل على فرضية النقاب. طيب تعالي برضو على الدليل اللي قالوه الحجة بتاعتهم أو الدليل الخامس، قال المرأة اللي وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد، إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئت الأهبة لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليه وصوبه ثم تأطأ رأسه. خلي بالك دي مرأة الواهبة، وإحنا قلنا لا يجوز امرأة تهب نفسها لأحد إلا لأن يعني واحدة تهب نفسها دي كانت لنبي خاصة، لكن ممكن امرأة تعرض نفسها بقول لا إذا أنت الفتنة ده موضوع تاني، لكن مسألة الوهب ناهب تهب نفسها النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة اللي عايزة تتزوج أو عايزة يعني رجل هيخطبها ما فيش أي حد يمنع خالص إن الرجل يشوفها، يعني يرى منها ما يرغبه فيها، ده حق للرجل إن يرى المرأة. فواحدة عايزة تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حقها إنها تكشف وجهها ويشوفها وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما دون النبي، فدي ما فيهاش برضو حجة، إن لا بأس كما قال حافظ ابن حجر لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة، قالوا أن ينظر إلى غير وجهها وكفاية كمان، ولا ينظر غير وجهها ولا كفاية، ده عند جماهير العلماء إن الوجه وكفاية. مرة واحد جاي يخطبها تلبس له لبس كويس بحيث إن هو يرغب فيها وشها يبان إيديها تبان، مش مشكلة خالص. فدي ادي حججهم ودي الرد عليها. يبقى انا عندي قول بالوجوب وقول بالاستحباب، انا ارجح ايه؟ انا اللي يطمئن لي نفسي انا وبدون تشدد والله وبدون اي حاجه ان النقاب واجب على المراه، وخاصه في هذا الزمان زمن الفتنه، وده اللي ذهب اليه ابن عباس حفر الامه وترجمان القران وابن مسعود وائمه التفسير ومذهب الإمام مالك والمشهور مذهب أحمد وطائفة من الشافعية والمالكية وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم والعز بن عبد السلام وابن كثير كتير. إيه السبب؟ يعني إيه اللي خلاني أرجح القول ده؟ أول حاجة ضعف أدلة اللي استند إليها القائلين بالاستحباب، ضعف الأدلة منها يعني الأدلة اللي استدلوا بإيه زي ما قلنا كده، إنه قالوا الزينة الوجه والكفين، فيش حاجة في لغة العرب تقول إن الوجه والكفين زينة، لكن الزينة دي تبقى حاجة خارجة على المرأة. الحاجة الثانية اللي تقوي عندي وجوب النقاب قول الله تعالى في سورة النور، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. طيب الله نهى ان المرأة تضرب برجليها، اسحي معايا في الحتة دي بالله عليك قوي قوي، ركزي في الحتة دي، نهى ان المرأة لما تكون لابسة خلخال، زمان كان عندهم الخلخال بيلبسوه ودلوقتي في بنات بتلبس سلاسل برضو بتحطها في رجلها، دي من زينة المرأة زين بيها فيتها فيش مشكلة. قالك لك لو خرجت بقى بالخلخال وهي متغطية ايه اللي يحصل؟ ما تضربش برجلها في الارض. ليه؟ يحسن الرجل ياخد باله ويعرف اللي متخبي تحت اللبس. يا الله، يعني هي لما تمشي والخلخال يرن الرنة دي هتخلي الرجل يتخيل يا ترى بقى رجلها شكلها يحط ايه في الخلخال ورجلها، فيبتدي يتخيل شكل رجلها في الخلخال. مجرد التخيل ده الله نهى المرأة أن تخبط برجلها عشان الرجل ما يتخيلش، ما يعرفش، ما يفكرش هي شكلها إيه، مش إنها تكشف نفسها كده. أنت فاهمة الموضوع؟ أنت فاهمة الشريعة بتاعتنا ربك أمرك بإيه وأمرنا بإيه؟ بس الناس بعدت قوي، فلما تسمع الكلام ده كأنه خيال، فما بتقيش قدامها كلام تقوله ولا حاجة تعملها غير أنها تولد تشدد، مش قادرة تستوعب الشريعة. يعني مجرد تخيل الرجل اللي تحت اللبس ده ممكن يفتنه، تخيل بس هو مشافش، ممكن يتخيل من صوت الخلخال شكله خلقه وشكل رجليه وبتدي بقى يتصور بقى المنظر ده ممكن يفتنه، فربنا سبحانه وتعالى سد الذرائع عشان الرجل ما يروحش دماغه بعيد ويفكر في شكل المرأة، قال لها لا ما تضربيش برجلك وانت ماشي عشان ما يعرفش. طب السؤال، ايوه اشد فتنة على رجل، معرفه الزينه الخفيه والتخيل ولا رؤيه وجه المراه؟ انت بس حكومي كده بتلاقي العقل خلاص بقى. احنا قلنا النقل وقلنا الشريعه وقلنا الادله، لا خلينا نفكر بدماغنا كده. يعني الله منع وحرم على المراه ان تضرب برجليها عشان صوت الخلخال؟ ممكن مش يفتن الرجل، لا يتخيل، يتخيل شكل المراه. ايوه اشد فتنة على رجل انه يتخيل شكلها في خياله ولا هي تكشف وجهه كده قدامها خالص. ادي دي حاجه. قول الله تعالى: واذا سالتمونا متاعا فاسالهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب امر الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو حد طلب منه حاجه من وراء حجاب، الايه نزلت في زمن الصحابه. طب اذا كان زوجات النبي الطاهرات العفيفات العابدات الزاهدات اللي هو محرمات على غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ابدا حد يتزوج زوجات النبي لقول الله تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. تأبيد. فمنهي عن رجل ابدا يؤذي النبي وتزوج زوجته بعد موته، خلاص انتهى الموضوع. فهم امهات المؤمنين وشريفات عفيفات طاهرات، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى امر رجال الصحابه اللي هم الصحابه بقى اللي هم الصحابه ان هم لو سالوهم حاجه من وراء حجاب ما تقعدش كده كشفه وشها بينه وبينها، رغم ان هي محرمه عليه، حرم عليه زواجها. هي امهات المؤمنين، ومع كده امر الصحابه اللي هم اطهر قلوب، اطهر قلوب الخلق بعد الانبياء، وحسن خلق ودين وقوه في الدين وقوه في الخلق وقوه في كل حاجه. الله بقى اسالك لنا سؤال: فكيف ما دون الصحابه في الفضل من الرجال؟ كيف ما دون الصحابه؟ كيف بالرجال في هذا الزمان؟ كيف بالنساء في هذا الزمان؟ اذا كان دول الصحابيات والصحابه وربنا امرهم لما يتكلموا مع بعض من وراء حجاب، فكيف بما دون النساء الصحابه من النساء، وكيف بما دون رجال الصحابه من الرجال؟ ايهما اشد يا جماعه؟ ايهما اشد؟ يعني طبعا يعني ده اذا سلمنا ان الايه خاصه بزوجات النبي، وده غير صحيح، لكن الايه طبعا لزوجات النبي وما هم من بعد زوجات النبي. يعني التخصيص يحتاج الى دليل، مش تقولي لا ده خاص بزوجات النبي بس، يعني بيسالوه وراء حجاب، لكن ما دون زوجات النبي ممكن يسالوه عادي عادي، تتكشف وشها وتشوفه ويشوفها. مين قال؟ مين قال؟ في حاجه عندنا اسمها خصوص سبب، وفي حاجه اسمها عموم لفظ في عموم القران، والعبره بعموم اللفظ ده بخصوص السبب، ده تكرر في الاصول وتكرر في علوم القران. صحيح الايه نزلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت على نساء الصحابه، لكن ما دون نساء الصحابه اولى. اذا كان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابه مامورين يكلموا بعض من وراء حجاب رجال ونساء، طب كيف ما دونهم؟ الايه عامه للجميع، مفيش تخصيص للايه، مش اي حاجه تدل في الايه ان دي كان لزوجات النبي او لنساء الصحابه فقط ابدا. لكن اذا كان امروا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابه بالخطاب من وراء حجاب، يبقى ما دونهم اولى بان احنا نكلم رجال من وراء حجاب، يعني تغطيه الوجه. طبعا في ادله كثيره جدا. شوفي حديث ام سلمه كان في سياق الكلام على جلباب قميص الرجل اللي هو الجلابيه باللغه العاميه عندنا، الرجل بيلبس الجلابيه المفروض تبقى فوق الكعبين، كعبين هما محل الوضوء يبقى فوق. فلما سمعت ام سلمه الحديث وعرفت انه الرجل المفروض جلبيته تبقى لغايه فوق الكعبين، قالت له: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ طب المراه تعمل ايه؟ قال: يرخينا شبرا، يعني تنزل شبر بعد الرجل، الرجل رجليها تبقى القميص لمنتصف الساق كده او بعد. فقال لها: خلاص يرخينا شبر، تنزل بعد الرجل شبر. فام سلمة قاست كده، لقت من نصف الساق وحطت شبر، قالت له: اذا تنكشف اقدامهن. قالت له: رسول الله لو خدنا شبر من نص رجل الرجل زودنا عليها شبر، لو انا عندي نص الساق، الرجل بيلبس الجلابيه من نصف الساق او لغايه الكعبين اقصى حاجه، فقاست من منتصف الساق شبر، لقت ان الكعب بتاع المراه هينكشف، خلي بالك، قالت: اذا تنكشف اقدامهن. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. يا الله، خلي بالك، يعني قال لها: طب انت الرجل منتصف الساق. قالت له: طب المراه؟ لا زود الشبر، شبر قاسته لقت ان الجلابيه بتاعتها تبقى لغايه فين، ولا العبايه بتاعتها لغايه الكعب. قالت له: يبقى كعبها هيبان. قال لها: خلاص ارخيها ذراع وما يزيدش عن كده، الذراع اللي هو حوالي 45 سنتي، يعني طولي الديل عشان يغطي الكعب. طب ايهما اشد فتنة على رجل، تغطيه الوجه ولا تغطيه الكعب يا جماعه؟ والكفين، بالله عليكم، يعني مين اللي اشد التغطيه؟ يعني كل دي ادله واضحه صريحه جليه في يعني على فرضية نقاب المرأة، وده أنا اللي أرجحه وأرى يعني في أمن المرأة من الفتن وحفظ نفسها وقربة لربها. ولو حتى أخذ حتى بالقول الثاني النقاب مستحب، يا ستي في زمن الفتن يعمليها قربة إلى الله وتقربي إلى الله، تشبهي بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين وقت ذاك والصحابيات، لعلها نحشر معهم والمرء مع من أحب. ده حديث، والحديث الآخر من تشبه بقوم حشر معهم. فلعل كما تتشبه بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، وإن هم كانوا منتقبات ومقتبرات، وحديث أسماء بنت المنذر كنا نخمر وجوهنا مع ونحن محرمات، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. فكل ده يبين ان هم كانوا يغطوا وجوههم حتى في الاحرام، انه لما كان يمر بهم ربيان كانوا يغطوا وجوههم. يعني ادله كثير، مش عايز بس اطيل النفس في ذكر ادله، مساله فقهيه اكثر. بس هي جت معانا في الحديث، وزي عائشه يعني غطت وجهها بسرعه اول ما سمعت صوت صفاء بن معطل، فحبيت ابين مساله النقاب، فرضيه النقاب. حتى لو انت شايفه، حتى لو حد بياخد برخصه يقول لا ما هو في قولان وانا هاخد بالاستحباب، في زمن الفتن وزمن الدين بيحارب من كل اعداء الدين، انصري انت دين الله سبحانه وتعالى، وبين ان مع تطور الدنيا ومع حرب العلمانيين ومع كر الاعداء الدين، لا والله لسه في نساء مؤمنات متمسكات بسنه نبيهم، متمسكات زي الصحابيات وزي امهات المؤمنين، لعلنا نحشر معهم. لان مهما عملنا وبذلنا من جهد، ويعني هنعمل ايه؟ يعني هنجيبهم ازاي؟ هنوصلهم ازاي؟ بس احنا بنحبهم، يعني نفسنا ان احنا نحشر مع هؤلاء، ونفسنا ان احنا نبقى معهم في الجنه، واعمالنا ضعيفه، لعل في زمن الفتن وزمن البعد عن الدين وزمن محاربه الدين انا جاي انا انصر دين الله وارفع شعار امهات المؤمنين، واغطي وجهي واقول والله انا هلبس النقاب وهرفع شعار امهات المؤمنين، وانا هبقى زي امهات المؤمنين، وهقول لاعداء الدين مهما تطور الدنيا ومهما عمالين تعملوا افعال وتسلطوا على المسلمين أشكال وألوان من الفتن والأمور العظام عشان تطيحوا بالعقيدة وتطيحوا بقلوب المسلمين، لا والله هتظل طائفة منصورة، لا تزال أمتي طائفة ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وحتى يقوم الساعة. فأنا عايزة أبقى الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله كذلك أو حتى يأتي يوم القيامة. فأنا عايزة أبقى من الطائفة المنصورة اللي بتنصر دين الله في زمن فتن وزمن بعد عن الدين وزمن شغال بالشهوات وزمن اتضربت فيه القلوب بشبهات كثيرة جدا. لأن هاجي في الوقت ده أقول لا والله أبدا، أنا هرفع شعار أمهات المؤمنين وهنصر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي أردها لزوجات وأردها للصحابيات، حتى لو على قول القلب الاستحباب، وأنا هدخل بحب وبإقبال وهعمل عمل ده عشان أنصر دين الله تبارك وتعالى وانصر دين النبي صلى الله عليه وسلم، لعل ان الله بهذا العمل اللي انا قادر عليه شغلي مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن اخطائنا وزللنا وخطأنا وضعف ايماننا، ان عمرنا ما نقدر ننصم صيامهم ولا نصلي صلاتهم ولا قلوبنا عارفين نبقى زيها. فهو بيمسك في اي حاجه، بتعلق في اي حاجه، يمكن تكون هي دي المنجيه، يمكن انجى بنقابي وانا مش قادره ابقى زيهم، مع المحاوله طبعا احنا في كل ابواب الدين، لكن عايز اقول دي حاجة يمكن تسهل على الناس أكتر من حاجات كتير صعبة علينا. فأسأل الله لنا يعني أن شرح الصدور للحق، وأنه يعني يشرح صدرنا أن احنا نتمسك بديننا ونرجع للرعي الأول، ونشوف الناس دي كانت عايشة إزاي وإزاي ربنا كرمهم وأسعد قلوبهم، ومع كثرة التبرج والصفور والانفتاح والدنيا، بس الناس مش سعداء وتعبانين ونفوس ضاقت والصدور مش منشرحة، رغم ان هم بيعملوا كل اللي هم عايزينه وبيعملوا كل نفسهم فيه، وتركوا كتير جدا اوامر الدين بدعوى الحريه، وفاكره ان هي تبقى مستريحه وانها تستريح وانها ترتاح وانها تبقى يعني خلاص بقى عملت نفسها فيها والدنيا جميله ومش عايزه وعايزه انطلق واروح واجي ونقاب ده قيد، وانا هروح ازاي واتحرك ازاي ولا هروح في كل مكان يتبص لي. مين قال يتبص لك؟ سبحان الله، مع كثره انتشار النقاب ما عادش حد يبص لنا، الحمد لله بنمشي في الشارع الناس اعتادت المنظر ده، وكل ما هيزيد العدد محدش هيبص لك، بالعكس خلاص هيبقى امر واقع، مش هيقدروا ان هم يبصوا ولا يتريقوا، صغير زمان خالص، الدنيا اختلفت، الدنيا اختلفت، مش لوحدك، اعداد كبيره جدا ما شاء الله كتر الله في مصر وخارج مصر بقى منتقبات، المشهد ما بقاش غريب ولا بقى عجيب ولا بقى الكلام ده خالص اطلاقا، فضل الله
سبحانه وتعالى. فاسأل الله يشرح صدوركم لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.